الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما سمعتم من عنوان هذه الكلمة أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. وأنا لدي تحفظ حقيقة كبير جدا على هذا العنوان، وهو لا يجوز أن يمحى شيء من التاريخ، بل يجب أن يبقى التاريخ كله محفوظا كما تسالم السلف رحمه الله تبارك وتعالى نقله لنا. فلا يجوز لنا أن نتعرض لكتب أهل العلم فنمحو منها شيئا ما، بل يجب أن تبقى الكتب كما هي. ولعل المراد من العنوان أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ أي من أذهان الناس، أما أن تمحى من التاريخ كتابة فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تمس كتب العلماء، وإنما يكون الأمر بالاختصار مثلا أو تأليف جديد أو ما شابه ذلك. أما الكتب التي جمعت التاريخ لنا كتاريخ الطبري وعمر بن شبة وحافظ بن كثير ذات النهاية، أو تاريخ الإسلام للذهبي، أو ما كتبه غيرهم تاريخ الكلاعي وغيره، الشاهد أنه لا يجوز أن يتعرض للتاريخ من محل، وإنما أن تصحح المفاهيم. أن نقول مثلا مفاهيم يجب أن تصحح عن التاريخ، لعل هذا العنوان يكون أنسب وأسلم. وذلك أن العلماء السابقين كالإمام الطبري مثلا الذي هو إمام المؤرخين على الإطلاق بدون استثناء، الذي جمع لنا هذه المادة العظيمة من التاريخ بالأسانيد، سواء كانت هذه الأسانيد صحيحة أو ضعيفة هذا أمر آخر، ولكنه لا شك أنه قام بعمل جبار، وهو أنه جاء إلى الروايات المبثوثة في التاريخ فجمعها جميعا في كتاب واحد. وهذا كما قلت عمل عظيم من يوم الطبري، وللأسف هناك من يعين عن يوم الطبري أنه جمع في كتابه الغفة والسمين. هو طالما أنه كتب الإسناد فإنه لا لوم عليه أبدا إذا قالوا من أحال، يعني إلى مني، من أحال إلى مني فقد تبرأ، يعني أدى الذي عليه. وهذا ما فعل الإمام الطبري رحمه الله تعالى، جاء إلى الرواية المتناثرة ثم جمعها في مكان واحد وقال هذا تاريخكم، ولكن انظروا إلى الأسانيد، فما كان من هذه الأسانيد صحيحا فاقبلوه وإلا فليرفض. فهذا العمل الإمام الطبري عمل عظيم. إذا لو جاء شخص ما مثلا إلى المعجم الكبير مثل الطبراني أو تاريخ ابن عساكر مثلا، وهو الكتب التي يعني جمعت كثيرا من الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الضعيفة، ما يقول نمحو الأحاديث الضعيفة من المعجم أو من تاريخ دمشق لابن عساكر، فنقول له هذا قول باطل. وذلك أن ابن عساكر والطبراني وغيرهما كذلك إنما جمعوا لنا كل شيء بالأسانيد، فما كان صحيح فاقبله وإلا فرده. فلا لوم لا أولا ولا آخرا على الإمام الطبري وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. والإسناد كما قال ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك اهتم علماء المسلمين بقضية الإسناد، فإنك لا تجد أبدا في غير الإسلام قضية الإسناد أبدا، لا يوجد أسانيد لغير دين الله الصحيح وهو الإسلام. أما الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية وغير الأديان، كل أولئك القوم حرفوا أديانهم وحرفوا كتب علمائهم وكتب أنبيائهم، وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين لنا بهذه الأسانيد لأناس وفقهم الله تبارك وتعالى أن يحفظوا لنا ذلك التراث العظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة ومن جاء بعدهم إلى ما شاء الله جل وعلا. وقد نص أهل العلم أنه لا يقبل شيء من الحديث إلا إذا صح سنده، بل إن القرآن كما هو معلوم لا يقبل إلا إذا كان متواترا، والقرآن كله نقل إلينا بالتواتر، فكذلك الأمر بالنسبة للسنة لا يقبل منها إلا ما صح سنده، وكذلك الأمر بالنسبة للتاريخ، وإن كان أهل العلم يتساهلون في روايته، لكن قضية القبول متوقفة على صحة الإسناد أو عدم صحته. وسنتطرق في هذه الجلسة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بعض المسائل التاريخية التي يجب أن تمحى، كما يعني اختار الشباب هذا العنوان، أو التي يجب أن تصحح كما اخترت أنا هذا العنوان، وهي بعض القصص المشهورة بين الناس. أحببنا أن نبين مدى صحة هذه القصص ومدى بطلانها. أولها سنتكلم عن قصة الغرانيق، ثم السقيفة، ثم ميراث فاطمة الذي طالبت فيه رضي الله عنها، ثم قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، ثم خلافة عثمان وما كان فيها من الفتنة، ثم وقعة الجمل، ثم بيعة علي، ثم مقتل الحسين. ولا شك أن هناك عناوين أخرى ومسائل كثيرة يجب أن تطرح وتصحح ويبين الحق فيها، ولكن لعل المجال لا يتسع إلا لهذه، وإن كان أيضا مع هذه لعله أن يطول قليلا. نبدأ أولا بقصة الغرانيق. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة في مكة شرفها الله تبارك وتعالى، وترقى من قومه الأذى وتحمل صلوات الله وسلامه عليه، وأذي أصحابه وقتل منهم من قتل كوالد عمار وأمه، وعذب من عذب كعمار وبلال وصهيب وغيره وعبد الله بن مسعود وغيرهم، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن يأذن لأصحابه بالهجرة، وأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وأخبرهم أن ملكا هناك لا يظلم عنده أحد، فأمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر مجموعة من الصحابة إلى الحبشة، وظل الباقون في مكة يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويصبرون على أذى المشركين. وكان أن وقع في يوم من الأيام، وذلك بعد نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر السورة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد صلوات الله وسلامه عليه، وسجد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقال ابن مسعود: وسجد الإنس والجن، وسجد مشرك مكة، يقول: إلا رجل واحد أخذ ترابا من الأرض وضعه على جبهته قال: يكفيني هذا، وأما باقي الكفار فكلهم لم يتمالكوا أنفسهم أن سجدوا لله تبارك وتعالى. ذكرت آية في هذه السورة وهي قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقصة الغرانيق هي أنها لما كان يصلي أو يقرأ هذه السورة صلى الله عليه وسلم، لما بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سمع الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: ولهذا سجد كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدح أصنامهم، فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وذكرت في هذه القصة أسانيد كثيرة، ذكر الحافظ الحجر أنها صحيحة ولكنها مرسلة، ثم توصل إلى قول وهي وإن كانت ضعيفة من حيث الإرسال إلا أنها مع كثرتها يظهر أن القصة لها أصل. ولا شك أن هذه القصة باطلة بهذه الصورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك لما عرض كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد أصنامهم سنة وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له سنة، فأنزل الله إليه تلك الآيات. فلا يعقل أبدا أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أصنامهم. ثم كذلك السجود إنما كان في آخر السورة كما هو معلوم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه الأصنام ويقول تلك الغرانيق العلى قالوا ألقاها الشيطان على لسان النبي بدون قصد منه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك عند قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقالوا إن الشيطان هو الذي ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، تمنه صلوات الله وسلامه من جبريل لما كان تنزل عليها بسرعة ويقرأها، فجبريل يقرأ والنبي يسمع ويقرأ على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل جبريل وسط هذه القراءة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل أفرأيتم الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فألقى إليه الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من جبريل فقالها، فأعجب كفار مكة بهذا القول. وهذا القول قلنا إنه باطل لأمور كثيرة. أولا لا يمكن أبدا أن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين كلام جبريل وكلام الشيطان، فكيف يعقل أن يقول إنسان عاقل تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتنا ترتجى، فكيف ينسب هذا إلى أعقل الناس صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ثم كذلك إذا كان الشيطان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بين قوله وقول جبريل، فلا ثقة إذن بالشرع، فكل ما عندنا من شرع يمكن أن يكون ألقاه الشيطان ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الشيطان وقول جبريل. ثم إن هذه من المسائل المعروفة عند كل أحد، فكيف تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسائل العقيدة العظام التي لا تخفى على أحد ولا يعذر أحد بجهلها، فكيف يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم كيف يكون للشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كذلك أيضا يقال إن هذا الأمر إن كان من الشيطان فإنه حمله بعض أهل العلم على أن الشيطان قلد قول النبي، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهذا، بل قلد الشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم وصاح في كفار مكة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وظن كفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن الذين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك الكلام، وهذا أقرب الأقوال إذا قلنا بصحة الآثار، وإلا إذا قلنا بضعفها وهو الصحيح فإنه لا داعي أبدا لهذا التأويل، وتبقى القصة باطلة ولا تقبل أبدا أن تكون قد وقعت من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب أحكام القرآن لوفى بن العربي، فإنه رد ذلك القول جملة وتفصيلا رحمه الله تبارك وتعالى. القصة الثانية التي سنتكلم عليها هي قصة السقيفة. السقيفة كما هو معلوم فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكانت مقولتهم المشهورة إن رسول الله قد مات فنقول للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، واجتمعوا على هذا. فبلغ هذا الخبر أبو بكر الصديق عن طريق أو عمر بن الخطاب عن طريق أحد الأنصار، فذهب إلى أبو بكر وطلب منه أن يذهب إلى الأنصار ليحسم هذا الأمر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأئمة من قريش، فالقضية ليست قضية تنازلات ولا قضية تبادل أنت تحكم هذه السنة وأنا أحكم السنة القادمة، وإنما هي نصوص شرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش فخيرهم تبع لخير برهم تبع لبرهم وشرهم تبع لشرهم. فذهب أبو بكر وعمر ورافقهما أبو عبيدة عامر بن الجراح، فالتقوا مع الأنصار وتكلم أبو بكر رضي الله عنه وبين الأنصار أن الخلافة في قريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذا الأمر وقال فيما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم أراد أن يبايع لعمر أو أبي عبيدة وقال: بايعوا أحد هذين الرجلين الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. فقام عمر عند ذلك وقال: لا والله لا نبايعك إلا أنت، فأنت خيرنا. وتمت البيعة لأبي بكر الصديق. هذه القصة كما هي صحيح البخاري مع اختصارها جاءت رواية مكذوبة قريبة من هذه القصة، رواها رجل يقال له أبو مخلف لوط بن يحيى، هو رافضي كذاب أو رافضي إخباري تالف كما قال الدارقطني. وهذا الرجل زاد في هذه القصة ونقص، واتهم الصحابة رضي الله عنهم بأشياء هم براء منها. فكان مما قال إن سعد بن عبادة رفض هذه البيعة وقال: والله لا أقاتلنكم لمن تبعني من قومي، ولا أرمينكم بكل سهم في كنانتي، ما ولا أرمين ولا أضربنكم بسيفي ما حملته يدي. وهذا كله لا شك أنه باطل لا يقبل أبدا. والإسلام الصحيح الذي في البخاري كما قلت يرفض هذه القصة وهذه الزيادات التي ذكرها المخلف. فكان سعد بن عبادة لا يجمع معهم ولا يقف عرفات معهم، هذا كله من الباطل والزيغ والبهتان الذي لا يمكن أن يكون أبدا. لذلك على الإنسان المسلم حقيقة إذا أراد أن يقرأ هذه الأمور فعليه أن يرجع إلى الكتب التي اهتمت بالأسانيد الصحيحة كصحيح البخاري وغيره، صحيح مسلم ومسند أحمد والترمذي وفي جامعه، وغيره من الكتب التي حرفت الأسانيد الصحيحة، فينظر إلى الإسناد فإن صح الإسناد قبله وإلا رده. ووقع أيضا أن علي رضي الله عنه تخلف عن بيعة أبي بكر كما هو ظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها أن عليا بايع بعد 6 أشهر. والصحيح والعلم عند الله تبارك أن عليا بايع مرتين، وذلك أنه بايع أول مرة مع النفس ولكنه تفرغ لتمريض فاطمة، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سارها فضحكت فبكت، ثم سارها الثاني فضحكت. وكان من إجابتها لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنها أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم والتزمها علي رضي الله عنها يمرضها ويقابلها يعتني بها، ثم لما توفيت خرج مرة ثانية وإذا تغيرت عليه أوجه الناس فطلب أبي بكر أن يبيعه مرة ثانية أمام الناس جهرة، لأن بعض الناس ظنوا أن عليا لم يبايع، وهذا غير صحيح، بل الصحيح كما ثبت عند أبي خزيمة بإسناد صحيح أن عليا بايع أول مرة ثم بايع ثاني مرة علنا أمام الناس، وهذا أخرجه الإمام ابن خزيمة. ولكن لما سمعه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذا الحديث يسوى بدنه. فقال له ابن خزيمة: بل هذا الحديث يسوى بدره. بدره هي كيس الذهب. فذلك أنه ينفي ما أشيع عند الناس من أن علي رضي الله عنه لم يبايع، بل بايع رضي الله عنه، وثبت هذا بإسناد صحيح صححه غير واحد كابن خزيمة ومسلم وابن كثير وغيرهم. وقع كذلك في هذه الأثناء أن طالبت فاطمة بميراثها من أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنها أتت على رفض الصديق تطلب منه أن يعطيها خيلك ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأنه قال: ما تركناه صدقة إلا معاشر الأنبياء لا يورث. فسكتت فاطمة. جاءت رواية عند البخاري في صحيحه: فوجدت فاطمة على وقت فلم تكلمه حتى ماتت. وجدت يعني حزنت وتضايقت فلم تكلمه حتى ماتت. هذه الزيادة والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإن كان أخرجها البخاري في صحيحه فإنها الذي يظهر منها أنها مدرجة من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها في نفس الرواية قال فوجدت فاطمة من أبي بكر، وفي رواية غضبت فاطمة على أبي بكر. وراوي الحديث عائشة، فلو كانت عائشة هي التي قالت ذاك لقالت قالت وليس قال. والذي يظهر والعند الله تبارك وتعالى من كلام الزهري لا من كلام عائشة رضي الله عنها، فلا يصح أن فاطمة وجدت على أبي بكر. أما اعتزالها فإنها كما قلنا كانت مريضة وبقت في بيتها لأجل المرض، ولذلك رواية تقول أرادت أن لا يصلي عليها الوكر ولا يعلم بموتها، هذا باطل لا شك فيه. ولكن ثبت أن أسماء بنت عميس هي التي غسلت فاطمة، وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فكيف تغسلها زوجة أبي بكر ولا يعلم بذلك زوجها خليفة أو بكر الصديق؟ بل ولا شيء يثبت من أن بكر رضي الله عنها يعني دخل عليه فلم تسلم عليه، بل جاء عن الشعبي بإسناد صحيح مرسل عن الشعبي أن أبا بكر استأذن على فاطمة يدخل عليها، فقالت لعلي ما تقول؟ قال لها يستأذن إن أبا بكر يستأذن عليك تأذنين له؟ قالت ما رأيك أنت؟ قال إذني له، فأذنت له، فدخل أبا بكر فترى الله حتى رضيت. وذلك أنها كانت ترى أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي الوحيدة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم التي بقيت بعده. وذلك أنه كما هو معلوم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياته، كعائشة أم كلثوم وزينب ورقية، وكذلك أولاد الذكور إبراهيم وعبد الله والقاسم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبق بعده أي بعد وفاة إلا فاطمة، فكانت ترى أنها هي الوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بين لها أبو بكر الحديث وهو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم صدقة، سكتت فاطمة رضي الله عنها. هذا الذي يظهر. وإن كانت وجدت أي غضبة فعلا الحقيقة كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، إن هذا كما يقال مرسل، ومراسيل الزهري كما يقول أهل العلم كالرياح يعني لا عبرة بها ولا التفات إليها. ولكن حتى على قبول هذا المرسل وأنه صحيح وأن فاطمة وجدت، هذا لا عيب فيه على أبي بكر الصديق، وذلك أنه إذا وجدت عليه فاطمة وجد عليه الرسول، فهل يقدم رضا الرسول صلى الله عليه وسلم أو رضا فاطمة؟ فلا شك أنه يقدم رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فيه طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. القضية الأخرى وهي قضية خالد بن الوليد مع مالك بن هريرة. كما هو معلوم أيضا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب، وهناك من منع الزكاة، إذا عندنا من ارتد وعندنا من منع الزكاة، ويخلط بعض الناس بين هذا وهذا، فيجعل مانعي الزكاة هم المرتدين، أو يجعل المرتدين هم مانعي الزكاة، وليس الأمر كذلك، ولكن وافق أنهما كان في وقت واحد، أناس ارتدوا عن دين الله وتركوا الدين أصلا، وأناس فقط امتنوا عن الزكاة، فكانوا يرون أن هذا المال كانوا يؤدونه إلى رسول الله فقط، ولا يأخذ أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فليس له حق في هذه الزكاة، فامتنوا عن دفع الزكاة خاصة. أرسل أبو بكر الجيوش لتقاتل مانع الزكاة ولتقاتل المرتدين كذلك، فكان من قادة هذه الجيوش بل هو قائدهم الأول خالد بن الوليد رضي الله عنه، فذهب وأدب بني حنيفة بقيادة نبيهم مسيلمة، ثم بدأ يمر على قبائل العرب يؤدبهم، سواء كانوا ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى أو كانوا ممن منع الزكاة. فكان من أولئك القوم بني سنون أتباع مالك بن نويرة، أميرهم مالك بن نويرة. القصة المحمودة التي انتشرت وهي أن خالد بن الوليد كان يعشق زوجة مالك بن نويرة ليلى في الجاهلية، وذكر هذا ابن الأثير، ثم لما دخل أو جاء جيوشه إلى بني سنون رأى امرأة مالك بن نويرة فتذكرها، ثم أمر بقتل مالك بن نويرة بعد أن صلى خلفه، وقال مات النويرة لخالد على ما تقتلني؟ قال ما منعت شيئا؟ قال والله إني قاتلك. قال والله ما قتلتني إلا هذه، وأشار إلى زوجته، يعني بسببها ستقتلني، يعني تريد أخذ زوجتي. وهذه قصة باطلة لا شك في ذلك. أما إن خالدا رضي الله عنه كان يعشقها في الجاهلية، هذا كلام باطل لا دليل عليه ولا إسناد له أصلا. ثم كذلك يقال إن خالد بن الوليد قد علم ما كان له من الجهاد والبذل في سبيل الله لنفسه، حتى جاءت رواية مشهورة عنه أنه قال والله ما من موضع شبر في جسمي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برعى رمية بسهم، ثم أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت عين الجبناء. فما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه من الحريصين على النساء، ولكن الذي وقع وهو الصحيح أن مالك بن نوير اختلف فيه هل منع الزكاة أو أنه ارتد، على قولين. أما القول الأول وهو أنه ارتد وتابع السجاح التغلبية، وذلك أن السجاح التغلبية لما جاءت بني تميم وقالت لهم إنها نبية صدقوا كلامها وتابعوها على ذلك، فقاتلهم خالد لأجل ذلك، لأجل أنهم تابعوا سجاحا أو سجاحة. والقول الثاني هم منعوا الزكاة، وأن خالد رضي الله عنه ما جاءه قال لماذا منعتم الزكاة؟ يقول لي مالك بن نويرة لماذا منعتم الزكاة وهي أخت الصلاة؟ فقال إن صاحبكم يزعم ذلك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عليه خالد وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر بقتله رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن السبب في ذلك وهو أن مالك بن نويرة منع الزكاة تغيره، فلما جاء خالد بن الوليد رجعوا إلى الحق ووافقوا على دفع الزكاة. وكانت ليلة شافية، فقال خالد لبعض جنده أدفئوا أسراكم، وكان عندهم ناس من بني كنانة وكانت عندهم أدفئ الأسير يعني يقتله، فقاموا وقتلوهم ظنا منهم أن خالدا يريد قتلهم. فليس لخالد بأي صورة من الصور دور في قتل مالك بن نويرة إلا إذا كان كما قلنا ارتد وتابع السجاح، أو أنه قال لخالد يزعم هذا صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قتله مدح لخالد إذا كان قتله لأجل هذا السبب. وأما أنه أخذ زوجته فزوجته من السبي، وهذا أمر لا بأس به، فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر وقتل منها من قتل ثم أخذ الصفية في نصيبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل خيبر لأجل أن يأخذ الصفية؟ هذا باطل من القول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها في الغزو، فبعد انتهاء الغزو جعلها أو صارت من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد هذا أن أخا مالك بن نويرة وهو تمام بن نويرة أو متمم بن نويرة أنه رفع أخاه مالكا، وقال قصيدة طويلة منها أنه قال عنه وعن أخيه يقول وكنا سندمي جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. فلما سمعه عمر سمع هذه الأبيات الجميلة من متمم قال والله لتمنيت أن لو كنت شاعرا لرفيت أخي زيدا بمثل هذا الرثاء، لأنه قتل في اليمامة كما هو معلوم، قال لتمنيت أني شاعر فأرثي أخي كما رفيت أنت أخوك أخاك. فقال متمم هنا لعمر رضي الله عنه والله يا عمر لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رفيته أبدا ولا بكيته، يقول إنما نأتيه لأنه مات على الضلال والعياذ بالله، ولو كان أخي مات كما مات أخوك في الجهاد في سبيل الله والله ما رفيته أبدا ولا بكيته أبدا. وهذا يؤكد القضية، وهي أن خالد بن الوليد كان له كل العذر في قتل مالك ابن نويرة، وأما أخذه لزوجته فهذه من السبي ولا شيء في ذلك أبدا. وأما القول بأنه دخل عليها قبل أن تنتهي عدتها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجته هذا كلام باطل ولا وقع شيء من ذلك أبدا، بل تركها حتى حاضت وطهرت.
من فضلك اقلب الشريط. السبي ولا شيء في ذلك أبدا. وأما القول بأنه دخل عليها قبل أن تنتهي عدتها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها هذا كلام باطل ولا وقع شيء من ذلك أبدا، بل تركها حتى حاضت وطهرت ثم بعد ذلك أخذها رضي الله عنه وأرضاه. والقضية التي بعدها هي خلافة عثمان رضي الله عنه. معلوم أن عثمان رضي الله عنه استخلف بعد عمر، وذلك أن عمر بن الخطاب جعل الأمر شورى في ستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن الوقاص وعبد الرحمن بن عوف، واختار القوم عثمان بن عفان بعد مشاورات ومداورات، تم اختيار عثمان وصار هو الخليفة وبايعه جميع المسلمين، واستقرت الأمور كما قال الإمام أحمد لم تتم البيعة لأحد كما تم في عثمان. وحكم عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وأشيع على عثمان أمور، منها أولا أنه كان ضعيفا، وثانيا أنه كان يحابي أقاربه بالأموال، وثالثا أنه يعني حكمه كان سوريا، وأن الحاكم الحقيقي هو مروان بن الحكم، وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا باطل، بل كان عثمان من خير الخلفاء، بل خيرهم بعد أن ذكر عمر، واستمرت خلافته 12 سنة كما بينا، وكانت من أفضل السنوات من حيث الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن حيث الأموال الكثيرة التي دخلت على المسلمين، ومن حيث الاستقرار استقرار الأمور. ولكن من الواقع ماشي لم أرجوكم تقنوا طيب، الذي وقع أن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته قال بعض الناس بإثارة بعض النعرة، وكذبوا على عثمان في بعض الأمور، وادعوا عليه ادعاءات باطلة، منها التي ذكرناها الآن وغيرها كثير ادعوها على عثمان رضي الله عنه. ثم قام شرذمة من أهل البصرة وشرذمة من أهل الكوفة وشرذمة من أهل مصر أرادوا الانقلاب على عثمان، ولكن تم صدحهم والإمساك بهم، فحذرهم وهددهم ثم عادهم إلى بلادهم، وذلك سنة 34 من الهجرة، أي بعد 11 سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم في السنة التي بعدها أي في السنة 12 من خلافته أعادوا الكرة مرة ثانية، ولكن عزموا في هذه المرة على أن لا يرجعوا حتى يقتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان لهم ما أرادوا، فحاصروا بيته رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ القرآن. وكان من صنيعه رضي الله عنه أنه رفض أن يقاتل أحد من المسلمين دونه، وهذا يدل على أمرين اثنين، أما الأمر الأول فحقنه لدماء المسلمين، ولكن لو كان غيره لقال أنا ومن دوني البحر، أهم شيء أنا، لم يفعل شيئا من ذلك عثمان رضي الله عنه، بل قال لعديده كل من أغمد سيفه فهو حر. ولما جاءه زيد بن ثابت وقال الأنصار على الباب، يقول إن شئت كنا أنصار الله مرتين، كما كنا أنصار الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون كذلك أنصار الله معك. فقال لا والله لا أحب أن تفرق قطرة من دم في سبيلي، بل قال عليكم السمع والطاعة ارجعوا إلى بيوتكم، ورفض أن يقاتلوا دونه رضي الله عنه وأرضاه. ولما استشار عبد الله بن عمر قال ما ترى في هذا الأمر؟ قال يا أمير المؤمنين هل يزيدون على قتلك؟ قال لا. قال فلا أرى أن تنزعنا تكمل الخلافة، اصبر حتى لا تكون الخلافة بعد ذلك بيد الناس لعبة، كلما كرهوا إماما أزلوه، بل ارفع على الخلافة ولا تلتفت إليهم. فاختار رأي عبد الله بن عمر ولم ينزع عن الخلافة حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكل ما أشيع من أنه ضعيف باطل، وخلاف مروان هو الذي كان يتصرف باطل، وخلاف أنه كان يعطي الأموال لبني عمه باطل، لم يصح شيء من ذلك أبدا. كيف وعثمان رضي الله عنه كما هو معلوم سير جيش العسرة لوحده من أمواله الخاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص، ولكنه جهز جيش العسرة لوحده من أمواله الخاصة، حتى فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لما جاء عثمان بالإبل بأحلاسها وأقتابها وجعلها في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو كان من أغنياء الصحابة، لا حاجة له بهذا المال. ولما مات ما كان يملك شيئا رضي الله عنه، وما ترك ثروة لأولاده حتى يقال إنه يستأثر بالأموال أو يعطيها لغيره، بل هذا كله من الكلام الباطل عنه رضي الله عنه وأرضاه. القضية التي بعدها هي معركة الجمل، ولا شك أن هذه القضايا كما ترون نأتيها سراعا، لأننا كما قلت في البداية لا نستطيع أن نعطي كل قضية حقها خلال هذا الوقت القصير، ولكن لا بأس أن ينبه على بعضها، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فنحن على الأقل أن ننبه على بعضها، ومن أراد التوسع فليرجع بعد ذلك إلى كتب أهل العلم في هذه المسائل. معركة الجمل سنة 36 من الهجرة في طفر، وذلك أن علي رضي الله عنه لما جاءته الخلافة بعد مقتل عثمان بويع فبيعه الصحابة، ولا بد أن ننبه إلى سند الرواية التي تقول إن طلحة والزبير بايعا والسيف على رقبتيهما، هذا كذب باطل، بل بايعا بسيارهما، وذلك أن القوم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ذهبوا إلى الزبير وطلبوا منه أن يكون خليفة فرهر، وذهبوا إلى طلحة وطلبوا منه أن يكون خليفة فرهر، حتى استقر الأمر على علي رضي الله عنه فكان خليفة بعد عثمان. فطلحة ما كان له طمع في الخلافة ولا الزبير، ولكن لما جعل عمر الأمر في ستة وفي الشورى ما رشح نفسه لا طلحة ولا الزبير، بل الزبير أعطى صوته لعلي وطلحة أعطى صوته لعثمان، فما كان حريصين على الخلافة أصلا. والذي وقع هو أن طلحة والزبير بعد مقتل عثمان في المدينة خرجا إلى مكة، وكان الناس في الحج، وذلك أن عثمان قتل في ذي الحجة والناس في الحج، وكان أمير الحج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت عائشة في الحج رضي الله عنها، فذهب إلى مكة والتقي هناك بعائشة، ورأي أن الأمور قد ازدادت سوءا بعد مقتل عثمان، ولكن هذه الثورة التي قام بها على القوم وهم يقدرون بألفين أو ستة آلاف على خلاف، فقيل إن من مصر ألفين ومن البصرة ألفين ومن الكوفة ألفين، وقيل إن الجميع عددهم ألفان، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن العدد ليس بقليل، وهؤلاء كلهم من قبائل وكل واحد له قبيلة تدافع عنه، ولذلك جبلة وزهير بن حرقيس لما أرادوا قتلهما دفع عنهما آلاف من بني تميم وغيرهم. فلذلك خرجت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وعلي كان في المدينة، فالقول أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا على علي قول باطل، فما خرجوا على علي ولا جاءوا من طريقه أصلا، فعلي كان في المدينة وهم خرجوا من مكة إلى البصرة، وذلك حتى يبين الناس أن قتل عثمان كان باطلا، وأن الذين قتلوا عثمان هم بغاة ظلمة جهال فسقة، فرادوا أن يجمعوا كلمة المسلمين على الانتقام لعثمان من هؤلاء القتلة. والذي وقع أن علي رضي الله عنه لما سمع بخروجهم إلى البصرة وأنه وقعت مناوشة وقتال بينه وبين أهل البصرة عن الذين شاركوا في قتل عثمان، خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، وهناك أرسل إليهم القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود، وقال: ما الذي حصل؟ يعني اسألهم لماذا خرجوا، لماذا ذهبوا إلى البصرة، لماذا تم قتال؟ فجاء القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود إلى عائشة وطلحة والزبير، وكانت عائشة كما قلنا كارهة لهذا الخروج، ولكن قالوا لها أو ذكروا لها قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأنت إنما تخرجين للإصلاح بين الناس. فكان الأمر كذلك، واقتنعت بقولهم وخرجت معهم رضي الله عنهم أجمعين. أرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو التميمي والمقداد بن الأسود الكندي، فجاء إلى طلحة والزبير وعائشة وسألهم ما الذي أخرجكم؟ فقالوا حتى تستقر الأمور وأن يتبع الناس يعني قتلة عثمان وتنتهي هذه القضية. فقالوا علي لا مانع عندهم من ذلك أن يقتل قتلة عثمان، ولكن ليس في هذه الطريقة، لأن هؤلاء كما قلنا لهم قبائل بدافع عنهم. الذين شاركوا في قتل عثمان مباشرة هم 7 أو 8، الذين حاصروا بيت عثمان 2000 نعم أو 6000، لكن الذين قتلوا عثمان باشروا قتله 7 أو 8. لذلك كان الأمر عند علي رضي الله عنه هو أن تستقر الأمور وتهدأ، ثم بعد ذلك يأتي أولياء الدم أولياء دم عثمان أبناؤه فيقولون فلان شارك في قتل عثمان، فيأتون بالشهود ويؤتى به، فإذا أقر أو شهد الشهود بأنه شارك في قتل عثمان قتل وانتهى الأمر. ولكن ما وهلهم ولا يعني تركهم قتلة عثمان حتى أشعل القتال بينهم، وذلك أنهم قسموا نفسهم قسمين في نصف الليل وهاجموا جيش علي وقالوا يا قتلة عثمان يا تنوى، مجموعة هاجم الجيش طلحة والزبير وعائشة وقالوا يا فجر يا كفر، فظنوا أن خيانة منها فما صار الفجر إلا وكان القتال قد احتدم. وكان علي وطلحة يحاولان أن يمنع الناس من القتال، وكان طلحة بن الزبير يقول يا ناس أتسمعون أتنصتون، فكانوا لا يردون عليه، فكان يقول والله كأنكم ذبان طمع، يعني ذباب وجد يعني شيئا دسما فلا يستطيع أحد أن يرده. وفعلا كان القتال وكانت وقعة الجمل. القضية التي بعدها التحكيم. التحكيم في صفين أو بعد صفين مباشرة لما صار القتال بين علي ومعاوية، وليس هذا مجال تفصيل هذه القصة، ولكن فقط نريد أن نتحدث عن التحكيم الذي شهر عند الناس أن التحكيم كان باجتماع أبي موسى الأشعري طرفا عن علي وعمر بن العاص طرفا عن معاوية، واتفقا على عزل علي وعزل معاوية، ثم بعد ذلك النظر في أمر الخلافة من جديد. فقام أبو موسى الأشعري وقال إني أعزل عليا من الخلافة كما أعزل خاتمي هذا من يدي، وأعزل معاوية كذلك كما أعزلت خاتمي هذا من يدي. فقام عمرو بن العاص قال أما أنا سأعزل عليا كما أنزع خاتمي هذا من يدي كما صنع أبو موسى، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا في يدي. فالتفت أبو موسى الأشعري إلى عمرو بن العاص قال خدعتني، فقال ما خدعتك. ثم رجع أبو موسى الأشعري ولم يرجع إلى علي في الكوفة، بل ذهب إلى مكة، يقولون إنه ما يستطيع أن يواجه عليا لأنه غدر به وبحث عليه، وهذا باطل. أبو موسى الأشعري هو الذي أرسل إليه عمر رسالة القضاء، كان قاضيا عهد عمر وعهد أبي بكر، فهو ليس بالسذاجة حتى يضحك عليه مثل هذا، هذا أولا. ثم إن القصة مكذوبة من رواية أبي مخنف الكرزاب كما قلنا قبل قليل، والقصة الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص اجتمعا، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ماذا ترى؟ فقال أبو موسى الأشعري أرى أن عليا من الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. فقال عمرو بن العاص لأبي موسى فأين تضعني أنا ومعاوية؟ إذا كان هذا موقفك من علي فأين تضعني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. أتمنى أن في عاديين يعني إن يستعن بكما فيكما معونة فيكما خير، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ليس بالضرورة أن يكون لكما شأن في البيعة أو غيرها، وهذا هو الصحيح وهذا هو الإسناد الصحيح في هذه المسألة. ثم كذلك يقال كيف يصح أن يجتمع اثنان فيعزلان خليفة المسلمين؟ احكام باطل. الخلافة في الإسلام ليست في هذه السهولة بحيث يجتمع شخصان فيقول الأول للآخر تعال اعزل الخليفة ثبت الخليفة، هذا كلام باطل لا يمكن أن يكون أبدا. ثم معاوية ما كان يقول إنه خليفة حتى يعارض في خلافة علي، ما عارض علي عن خلافة، ولكن كل من وقع أن معاذ كان يرى أن يؤجل أمر الخلافة حتى تنتهي قضية قتلة عثمان ثم بعد ذلك ينظر في أمر الخلافة. نعم هذه قضية التحكيم. بقيت القضية الأخيرة وهي قضية مقتل الحسين، وأبي بصورة مختصرة نقول إن قتل الحسين رضي الله عنه شهيدا سعيدا رضي الله عنه لا شك أنها من الجرائم العظام، والذين قتلوا الحسين لا شك أنهم فسقة فجرة، ولكن الكلام فيه هل له دخل في قتل الحسين أو ليس الأمر كذلك؟ نعم إن يزيد يعني لا ندافع عنه لأنه ليس لنا معه أي صلة حتى ندافع عنه، ولكن باب الدفاع عن الحق يزيد ليس له الشأن في قتل الحسين، لا شارك ولا أمر، ولكن الذي نقمه أهل العلم على يزيد هو أنه لم يعاقب عبيد الله ابن زياد عندما أمر بقتل الحسين. أما أن يزيد شارك في قتل الحسين فهذا باطل من القول كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، يقول بالإجماع أنه لم يكن يزيد دور في قتل الحسين لا مشاركة ولا أمرا. كلمة أخيرة نقولها وهي إذا أراد المسلم أن يقرأ في تاريخ هذه الأمة فلا يجوز له أن يذهب إلى من يجمع الغش والسمين ومن لا يتحرى الحق فيقرأ له ثم يصدقه كما وقع لطه حسين مثلا أو قاضي محمد خالد أو عباس العقاد أو جورج زيدان أو غيرهم من كتب في الخلافة الإسلامية وأساء أكثر مما أحسن، فهذا لا يجوز الاعتماد على ثباتهم. فطه حسين مثلا لما كتب شكك حتى في القرآن الكريم لما قال يعني القرآن أن يحدثنا عن قصة إبراهيم وبناء البيت، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر قد وقع، وهذا الذي استتابه علماء الأزهر في وقته على مثل هذا الكلام الخطير في تكذيبه للقرآن الكريم. ولذلك العجيب من طه حسين كما يعني نبه بعض أهل العلم يقول أنت من أهل الأدب كما شأنك والتاريخ، وإذا قال حافظ بن حجر من تكلم فيما لا يعلم أتى بالعجائب. يعني طه حسين مثلا انتهج منهجا وهو منهج الشك في كل شيء، أنه لا يقبل أي شيء حتى يعرضه على طاولة البحث ثم يتأكد من صحته. والعجيب منه أنه يأتي لرواية صحيحة صحيح البخاري ثم يرد ويقول أنا أشك فيها بدليل ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني، فيرد في صحيح البخاري بروايات متهم في دينه وهو الأصفهاني في الأغاني، فهذا شكله ضلال عظيم ومنهج غير سوي أبدا في رد وقبول الروايات. وأما العقاد وخالد محمد خالد فشأنهما غير شأن طه حسين، فهما ومن شبههما ليس من علماء الحديث وإنما قصصيون يكتبون قصصا بأسلوب لعله جميل، ولكن لا يعتمدون الصحيحة ولا يميزون أصلا، لا يعرفون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، فتجد الرواية الضعيفة تخالط الروايات الصحيحة، بل قد تترك الرواية الصحيحة وتذكر الرواية الضعيفة كما في العبقريات وكما في خلفاء الرسول ورجاح الرسول لخالد بن خالد. أما جورج زيدان فهذا شأنه آخر، هذا رجل نصراني يلبس على الناس دينهم في ذكر كلمة تاريخ في كتاب التمدد الإسلامي وغيره. فهذه يعني زبدة مختصرة حقيقة عن أباطيل يجب أن تصحح مفاهيمها في التاريخ، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
الأصل أن نساء المشركين معهم وأطفال المشركين معهم، من السبب؟ الأصل أنهم معهم إلا إذا ثبت غير ذلك، لو كانت نساء ما تجلس مع الأصل أنهم نساء المشركين وأطفالهم سب. نعم هذا الأصل. إلا إذا قالت أنها حسيت أنها مسلمة هذا وضع آخر.
ما صحيح ما صحت رواية علي يعني كان يتهرب من خلافة
أربعة أيام
ولا
حتى. نعم صحيح لما جاء إلى علي طلب منه خلافة رفض وقال ابحثوا عن غيري أنا لكم مدير خير لكم مني أمير. ولما أصروا عليه قال لا أبايع سرا أبا إلا في المسجد علانية. هذا هو الصحيح.
في مسألة علي رضي الله عنه أنه كان يصدق فاطمة وأن هذا هو المانع عن الرباية، هل اقتناء فاطمة منعه من صلاة الجماعة ومن خروج الناس ولا الرباية؟
لا قلنا أن يستحيل الرباية كنا بايع لكن اعتزل اعتزل الناس ما شاركهم في جلوسهم ولا بس يصلي وجهه الى فاطمة يصلي الظهر انه ما يروح حتى توفيه بعد فاطمة مباشرة فهو كان يخرج الى الصلاة لكن يصلي ويرجع الى البيت مباشرة لمدة ستة اشهر حتى توفي فاطمة خرج الى الناس.
اذا نقول بان يعني انشغاله مع فاطمة
لا نقول ظن الناس ظن الناس انه لم يبايع وانه غير راضي على هذا. ثبت صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه لما قال أبو بكر ما منعك أن تبايع فقال والله ما نفذت عليك شيئا ولكن ساقه الله خيرا ساقه الله إليه ولكن كنت أظن أن لنا من الأمر في الأمر شيء. قال بعض أهل العلم قالوا يعني معنى قول العلم كنت أظن أن لنا في الأمر شيء يريد خلافه وبعضهم قال يريد الشورى يعني ما أخذت رأيي والثاني هو الأظهر أنه يريد الشورى ما أخذتم آسف أن ما أخذتم رأيي في الشورى بدليل أن علي كان يصرح من فضلني على أبي بكر وعمر جالس أحد المفتري فما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر أصلا. ثم كذلك ما يدل على هذا الأمر أن علي ما عارض بعد خلافة في خلافة عمر لو كان في طريق الخلافة كان يعارض بعد عمر ليش ما قال أنا أيضا حتى في خلافة عثمان ما عارض لما اختار الناس عثمان ما عارض أيضا فدل أنه ما كان يقتل خلافه لأنه يقتل الشورى.
الآن مشركة
ماشي تبالك
بس لسه عرفت أن أحد مريد تزوج أو عرض على
سبي 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 أخذها من السبي
أخذها من السبي الآن هي مش مشرك يصرفها مشركة
تزوجها
هل يجوز أن يكون من الإماء أو يتزوجها؟
أصلا الإماء لازم مشركة المسلم ما تصرف
ما تصرف
لا لازم مشركة شكرا الله ذلك ما قتل أحد عشان يصير الشهداء واحد قتل في واحد قتل من عبيد واحد قتل واحد من عثمان ما صبر صبر واحد منهم قتل واحد من ذوي الخوار فقتله قتلوا
أنا قلت
هذا أنا إذا دخل على مثلا الرئيس والأمير والحاكم طبعا إذا الحاكم ما تصير الشهداء ها إذا الحاكم مسلم أركان فيدافع عن المسلم كذا لا شك في هذا يعني من قاتل دون ماله قاتل دون فتنة هذه أو ما شابه ذلك نسأل الله ذلك. هو السؤال يعني يسأل عن أبي مخنف يعني إذا كان بهذا السوء لماذا يرون عنه هكذا؟ هنا أولا يعني هذا أولا ما هو الحديث قلنا وراء التاريخ طيب فلا أبو مخلف لأنه أولا مكسر رجل يعرق ما في كلام مؤرق مكسر مثل سيف بن عمر. سيف بن عمر مؤرق عند ما ليس عند غيره الواقدي عنده ما ليس عند غيره لكن سبحان الله كل ما رفض هذا الواقدي ومخنف سيف بن عمر كلهم متهمون بالكذب. طيب فالشاهد أن المخنف أن أبا مخنف عندما يرون عنه لأنه مكسر وعنده ما ليس عند غيره لذلك يلي الناس يسمعوا اسمعوا منه. ولو لم تجمع هذه الأساليب لما عرف الإنسان الحق من الكذب. ثم ما نعرف هذا الرجل الكذاب لولا ذكرت الأساليب. لما ذكرت الأحاديث التي عرف الأحاديث الصحيحة عرفنا أن هذا الرجل كذاب. فالقصد أن أبا مخنف يعني لما يرون عنه من باب الجمع يعني جاء الإمام القضري شاف التاريخ ملقى مثل ما يقول فلما بدأ يجمع لأنه ضم كله في كتاب واحد لا أخذه عليك يقول إيش أنت فصلوا هذا الحين أنا جمعت لكم أنت فصلوا عرف هذا الذي وقع. فأبو مخلف مكسر عنده ما ليس عند غيره فيغري عند الروايات لا تجد عند غيره ولا يعني أنه كذاب أنه ما يصدق مثل كلبي مثلا كلبي كذاب مشهور لكن عنده ما ليس الواقدي متهم عنده ما ليس عند غيره ذاك يقول أسماء المشاركين في الغزوات وألوان الخيل وهذا ما تجعل الله عند الواقدي أسلام أين لا طبعا اللي يبحث في الأسانيد ويقرأ الأسانيد ويبحث فيه يقرأ في الطبري طيب ويميز الثاني ثاني وثاني ضعيف والذي ما له ما له مجاجة ولا ما يعرف أصلا يبحث في الأسانيد أو ما عنده استعداد أصلا علمي فهذا على طول بداية النهاية ما يقرأ الطبري. هنا شوف الإشام كذلك شوف الإشام بالسيرة ما تدخل في أحوال الصحابة السيرة فقط لكن هذا فيه الصحيح والضعيف.